نحن أحبنا للتوقف في العبادات وهذه.
لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعن التوقيفية، المقصود من التوقيفية ليس بمعنى التعبد الذي يتوقف على قصد الأمر، المقصود من التوقفية عليكم السلام أننا في الاستعمال نحن نتبع الوضع، ففي الاستعمالات الحقيقية وكذلك في الاستعمالات المجازية عند المشهور لا بد من تحقق العلقة الوضعية أو الإذن. الآن إذا جئنا إلى الاستعمال الحقيقي، باتفاق الجميع الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، فإذا لا بد من أن يضع الواضع كي ماذا؟ كي نستعمل. فاستعمالي موقوف على وضع واضح، وإلا لو لم يكن موقوفا على وضع الواضح لجاز استعمال كل لفظ في كل معنى، ولما كان الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له. هذه من ناحية التوقيفية. من ناحية العلامية اللي سألت عنها، ذكرنا أن كلام صاحب الكفاية في الاستحالة يعتمد على تفسير الاستعمال بأنه عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى، وبينا كيف بناء على هذا القول نصل إلى مسألة الاستحالة. واعترف صاحب الكفاية وغيره من العلماء بأن الوضع لو كان أو لو أن الاستعمال لو كان بين اللفظ والمعنى العلاقة الاستعمالية هي علاقة علامية كما في علامية النصب على ما نصبت لأجله، فحينئذ لا يكون هناك فناء، لأن حقيقة العلامية يحافظ فيها على طرفي العلاقة العلامية. فأنا عندما أنظر إلى الإشارة الموجودة في الطريق إلى صورة ولد يحمل محفظة، لا يحصل فناء لهذا الشيء في المدرسة، وإنما هو مجرد دال على وجود المدرسة مع حفظ الدال لا مع فنائه في المدلول. هذه حقيقة العلامية. فعلى هذا الأساس يمكن لشيء واحد أن يدل على أكثر من معنى، فإن هذه الصورة الموجودة في الطريق كما تدل على المدرسة تدل على معنى آخر، تدل على وجود رسام لها وهكذا. فإذا كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى في مرحلة الاستعمال علاقة علامية، اعترفوا بأنه لا يؤدي إلى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا هذا على مستوى الكفاية في البحث، أثبت أنه لا يوجد عندهم دليل يمكن أن يستند إليه على كون الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى، غاية ما عندهم يوجد دليلان ناقشنا فيها وأثبتنا أن هذه النظرية التي يبتني عليها الاستحالة نظرية باطلة، والصحيح باعتقاد جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. في البحث الجديد وهو البحث الثالث عشر في المقدمة، وهو آخر بحث من مباحث المقدمة، والبحث عن المشتق. عنوان البحث أن المشتق هل هو موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، أم أنه موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي. هذا هو عنوان البحث. وبداية نشرح هذا العنوان شرحا بدويا، وإلا فشرحه التفصيلي يعتمد على أمور قدمها الماتن، ولكن كي نكون أو كي نكون صورة إجمالية قبل الدخول في البحث، نضرب المثال التالي: لفظة ضارب التي هي اسم فاعل والتي هي القدر المتيقن مما يطلق عليه اسم المشتق في علم الأصول. ضارب مشتق. تارة نطلقه في الحال على خصوص من هو ضارب الآن بالفعل، فنقول زيد ضارب الآن وهو بالفعل متلبس بالضرب. لا شك أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وهو القدر المتيقن من الاستعمال الحقيقي. وأخرى نطلق لفظ ضارب على شخص سيكون ضاربا في المستقبل، ولكننا الآن نصفه بأنه ضارب لأنه سيكون ضاربا في المستقبل. لا شك عندهم أن هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا بعلاقة الأول والمشارفة، فنقول عنه الآن ضارب لأنه سيؤول أمره إلى أن يصبح ضاربا. نظير: إني أراني أعصر خمرة، ولا يعصر الخمر يعصر العنب، لكن باعتبار أن أمره سيؤول ويصبح خمرا أطلق عليه لفظ الخمر. فهذا الاستعمال يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا. وثالثة: يصدر الضرب من زيد، في الزمن الماضي ونريد أن نصفه الآن بأنه ضارب من دون أن نقيد ضاربيته بكونها في الزمن الماضي، لا هو الآن يصدق عليه أنه ضارب. هذا الاستعمال الثالث وقع عندهم محلا للنزاع، فجماعة قالوا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، وجماعة قالوا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. الذين قالوا في هذا الاستعمال الثالث بالمجازية فالمشتق عندهم يكون موضوعا للحالة الأولى، لأن صارت الحالة الثانية والثالثة كلاهما مجاز، وهذا يقال له بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، فيكون الموضوع له مخصوصا. ومن اختار في الحالة الثالثة أن الاستعمال حقيقي فالمشتق موضوع للأعم من المتلبس بالحال أو لمن انقضى عنه التلبس، فيكون الموضوع له أعم. إذن صار واضح كوضوح بدوي، وإلا قلنا الوضوح الحقيقي لا يتم إلا بعد فهم المقدمات الآتية. فإذن لفظة المشتق وقع الخلاف فيها في أنها هل موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، يعني الحالة الأولى، أم للأعم منه وممن انقضى عنه التلبس، يعني يشمل الحالة الأولى والحالة الثالثة. بعد الاتفاق على أن الحالة الثانية يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، هذا هو التقريب البدوي للعنوان. صار واضح المطلب؟ طبعا لا يتوهمن متوهم أن الأقوال منحصرة في قولين من هذا التقريب البدوي، بل يوجد أقوال فيها تفصيلات تختلف باختلاف المشتقات، فبعض المشتقات موضوعة للخصوص وبعضها موضوعة للأعم. أيضا هنا نشأت عدة أقوال. هذا البحث من المباحث العريقة في علم الأصول، ولعله كأكثر مباحث الألفاظ صار من علوم البلاغة إلى الأصول عندما بدأ تدوين الأصول في القرن الثالث للهجرة، وقد سبقهم علماء البلاغة إلى هذا البحث. كيفما كان، المصنف رحمة الله عليه يرى أنه قبل ذكر الأقوال وأدلتها والاستدلال للرأي المختار لابد من تقديم أمور، هذه الأمور التي يقدمها توضح النزاع ومحل النزاع. الأمر الأول في المراد من المشتق. المشتق طارة يؤخذ بمعناه اللغوي وهو عبارة عن أخذ شيء من شيء، فيقال مثلا اشتق النهر من الوادي، أي أخذ منه شيئا، جرف منه شيئا. هذا هو الاشتقاق بمعناه اللغوي، أخذ شيء من شيء. عند النحاة المشتق أيضا هو أخذ شيء من شيء، لكنه أخذ مخصوص لا مطلق. أخذ شيء من شيء يقال له في النحو إنه مشتق، بل اشترطوا في الاشتقاق في النحو ثلاثة شروط. الاتحاد في المادة، والترتيب، وأصل المعنى. هذه هي شروط الاشتقاق في النحو. أما الشرط الأول الاتحاد في المادة، فلو حصل الاختلاف في المادة مع الاتحاد في المعنى فلا يسمى في النحو اشتقاقا، مثل ليث وماذا وأسد، اتحدا في المعنى لكن ماذا اختلفا في مادة الحروف، فلا يوجد أخذ شيء من شيء أصلا. يرحمكم الله. نعم، في بعض التعبيرات المتعارفة أطلقوا ما يسمى بالاشتقاق الأكبر على صورة الاختلاف في المادة والاتحاد بالمعنى، أطلقوا عليه اسم الاشتقاق الأكبر، لكنه ليس هو الاشتقاق النحوي لعدم توفر الشرط الأول فيه. إذن إذا اختل الشرط الأول لا يكون في النحو اشتقاقا. أما الشرط الثاني وهو الاتحاد في ترتيب المادة، فذكر للاحتراز عما إذا اشترك لفظان في المادة لكنهما اختلفا في الترتيب، مثل ملك وكلم. مادة الحروف فيهما واحدة لكن الترتيب مختلف، فلا يسمى اشتقاقا نحويا. ويطلق عليه في بعض التعبيرات الدارجة بالاشتقاق الصغير، لكنه ليس من الاشتقاق النحوي. أما الشرط الثالث وهو قولنا الاشتراك في أصل المعنى، لم نقل الاشتراك في المعنى، الاشتراك في أصل المعنى، وذلك لأن المشتق والمشتق منه إذا اتحدا في تمام المعنى فلا يوجد اشتراك، لا يوجد اشتقاق، لأنه في الاشتقاق إنما نشتق لإضافة شيء إلى أصل المعنى، فالمشتق والمشتق منه يشتركان في أصل المعنى، إلا أن المشتق فيه إضافة وزيادة.
هذا مبني على شيخنا قلت أن زيارة المباني زيارة في المعاني.
أي نعم نعم. فعلى هذا الأساس يعني الآن لنفترض مبدأ الاشتقاق هو المصدر، اسم الفاعل يشترك مع المصدر في أصل المعنى ويزيد عليه، وإلا إذا كان في معنى واحد فلا فائدة في الاشتقاق. فإذا المشتق النحوي هو كل ما توفر فيه هذه الشروط الثلاثة، فيشتمل على 12 موردا، طبعا مع التبادل في المصدر والفعل المضارع بين البصري والكوفي، لأنه وقع الخلاف في أن أصل الاشتقاق هل هو المصدر أم الفعل المضارع، فإذا كان أصل الاشتقاق هو المصدر فالفعل المضارع يكون من المشتقات، إذا كان أصل الاشتقاق هو الفعل المضارع فالمصدر يكون من المشتقات، وهذا خلاف وقع بين البصريين وبين الكوفيين. واضح؟ يعني 12 موردان. نعم
الماضي
أو المضارع؟ المضارع. أنا قلت الماضي؟
لا هو
لا المضارع. المضارع. نعم. أصل الاشتقاق هو الفعل المضارع، يعني على مبنى الكوفي. المهم، فهذا هو المشتق بالمصطلح اللغوي والمشتق بالمصطلح النحوي. أما المشتق عند الأصوليين القدماء من الأصوليين الذين تعرضوا لمبحث المشتق لم يصرحوا في أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي ما هي، لنعرف هل هي نسبة التساوي أم أن المشتق الأصولي يطلق على تمام المشتقات النحوية مع زيادة ليكون المشتق الأصولي أعم مطلقا من المشتق النحوي، أم بالعكس ليكون المشتق النحوي أعم مطلقا من المشتق الأصولي، أم أن المشتق الأصولي يلتقي مع المشتق النحوي في بعض المصاديق ويخالفه في بعض المصاديق الأخرى لتكون النسبة ماذا؟ هي العموم والخصوص من وجه. عند القدماء لم يصرح، وإنما ذكرت أمثلة. حاول المتأخرون أن يستفيدوا من هذه الأمثلة ليحددوا لنا معالم المشتق الأصولي، ووقع الخلاف بينهم. جماعة ذهبوا إلى أن الأصوليين ليس عندهم مصطلح جديد في المشتق، لا مفهوما ولا مصداقا، فكل مشتق نحوي هو مشتق أصولي، أو بالأحرى لا يوجد مصطلح لعلماء الأصول. فموضوع النزاع هنا هو المشتق النحوي، إذا لا يوجد عندهم مصطلح فموضوع النزاع هو المشتق النحوي. وجماعة ذهبوا إلى غير ذلك. مختار المصنف رحمة الله عليه هو أن النسبة بين المشتق الأصولي والنحوي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيلتقيان في بعض المصاديق ويختلفان في مصاديق أخرى. ومرد نسبة العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. بعض المشتق النحوي مشتق أصولي، وبعض المشتق النحوي ليس كذلك، وبعض المشتق الأصولي ليس مشتقا نحويا. ما به الاشتراك عندهم والذي هو القدر المتيقن من كونه مشتقا نحويا وأصوليا مثل اسم الفاعل ضارب، ضارب مشتق أصولي، مشتق نحوي ومشتق أصولي. فإن المصنف رحمة الله عليه يرى أن المشتق الأصولي هو كل لفظ يؤخذ من لفظ ويتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون مما يجري على الذات، سوف نشرح ذلك. الشرط الأول أن يكون مما يجري على الذات. الشرط الثاني أن لا يؤدي انتفاؤه إلى انتفاء الذات لا يؤدي، انتفاؤه إلى انتفاء الذات. بهذين الشرطين سوف تخرج بعض المشتقات النحوية وتدخل بعض الجوامد النحوية، فتصبح النسبة ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، لأنه بخروج بعض المشتقات النحوية سوف تصدق السالبة الجزئية الأولى، بعض المشتق النحوي ليس مشتقا أصوليا، وبدخول بعض الجوامد النحوية سوف تصدق السالبة الثانية، بعض المشتقات الأصولية ليست مشتقات نحوية، فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه. نبدأ بتوضيح الشرط الثاني. ماذا كان الشرط الثاني؟ أنه بانتفاء، أن انتفاءه لا يؤدي إلى انتفاء الذات. إنما اشترطنا هذا الشرط لأنه كما شرحنا في محل النزاع الشرط شرح البدوي، لابد من بقاء زيد الذي انقضى عنه التلبس وكان متلبسا في الماضي كي يصح أن نتنازع في أن إطلاق الضارب عليه هل هو على وجه الحقيقة أم المجاز. فنلاحظ أن زيدا المتلبس والمنقضي عنه التلبس ذاته ما زالت باقية، كي نتنازع في أن الإطلاق عليه هل هو على وجه الحقيقة أم المجاز. أما لفظة الناطق الذي هي في النحو ماذا؟ مشتق أو غير مشتق؟ ناطق مشتق. إذا أردنا من هذا المشتق الفصل المنطقي، هذا بانتفائه ماذا يحصل للذات؟ تنتفي، لأن الفصل المنطقي ذاتي، وبانتفاء الذاتي لا تبقى الذات، فهذا يسمى في النحو مشتقا، إلا أنه في الأصول ليس من المشتقات. فصدق بعض المشتق النحوي ليس مشتقا أصوليا، واضح؟ لأنه لا معنى لوقوع النزاع حينئذ، أصلا لم يبقى ذات حتى نقول إطلاق المشتق عليها حقيقة أو مجاز، لابد أن تبقى الذات بعد زوال الوصف حتى نقول باعتبار ما كان هل يصح الآن أن نطلق على الذات الوصف الاشتقاقي أم لا، فلا بد من بقاء الذات. أما لو زالت الذات بزوال الوصف تكون سالبة بانتفاء الموضوع، واضح الكلام؟ فإذن بهذا الشرط أخرجنا عن المشتق الأصولي بعض المشتقات النحوية. واضح الكلام؟ أما الشرط الأول، شنو كان الشرط الأول؟ أن يكون مما يجري، مما يصح جريانه على الذات. مثل اسم الفاعل، لا نقصد من الجريان مطلق الحمل، لفظة الحمل أعم من الجريان. في الحمل تصدق على كلا القضيتين التاليتين: الأولى زيد ضارب، هنا عندنا حمل أو ما عندنا؟ عندنا موضوع ومحمول. الثانية زيد يضرب، زيد يضرب في حمل أو ما في حمل؟ عندنا موضوع ومحمول. أما الجري فلا يصدق إلا في القضية الأولى ولا يصدق في القضية الثانية. فإن يضرب وضرب وإضرب يعني الأفعال، وإن كانت تحمل على الذات لكنها ليست شيئا تتصف به الذات، وإنما تحمل على الذات حملا صدوريا مثل زيد يضرب، أو حلوليا مثل زيد مات وما شابه ذلك، ولكن الذات لا تتلبس به. بحيث لا يكون في الخارج إلا مصداقا، إلا مصداق واحد نشير إليه، هذا زيد وهذا ضارب. أما في الصورة الثانية لا نستطيع أن نقول هذا زيد وهذا يضرب، فإنه ليس يضرب بل يصدر منه الضرب. فبقولنا يشترط في المشتق أن يجري على الذات، نخرج أو نخرج المشتقات النحوية التي تكون عند النحاة مركبة من حدث وزمان. ما هو المركب من حدث وزمان عند النحاة؟ وهي الأفعال. فالأفعال بنظر المصنف ليست من قبيل المشتقات الأصولية.
هذا بفرض يعني كأصل موضوع
نسلم أنها
مجرد من
الدلاء، عفوا مركبة من حدث. لا، سوف يأتي. ليش أنا قلت عند النحاة؟ سوف يأتي عند المصنف أن الزمان ليس جزءا من مدلول الفعل، فلذا قلت عند النحاة، هذا سوف يأتي. فإذا تخرج الأفعال، فصدق بعض المشتقات النحوية ليست مشتقات أصولية. إلى الآن ماذا تكون النسبة؟ يكون المشتق الأصولي أعم، يكون المشتق النحوي أعم من المشتق الأصولي، لأنه بكلا الشرطين ماذا أخرجنا؟ أخرجنا بعض المشتقات النحوية، فالمشتق النحوي أعم. يضاف إلى ذلك أنه بمقتضى هذين الشرطين سوف يدخل ما يصنف في النحو بأنه جامد، بعض ما يصنف في النحو بأنه جامد، بعض مثل ماذا؟ مثل الزوج والحر والعبد. عبد يصنف عند النحاة بأنه من الجوامد، لكن عند الأصوليين مما يجري على الذات، فنقول زيد عبد ولا ينتفي ولا تنتفي الذات بانتفائه. لو حررنا زيد يبقى زيدا لا تنتفي الذات. فإذا هذا النوع من الجوامد يدخل وين؟ في المشتق الأصولي، فتصدق السالبة الجزئية الثانية. بعض المشتقات الأصولية ليست مشتقات نحوية. نقرأ هذا المقدار.
يوجد ضابط أو أنها فقط هذه أنها أمثلة ذكروا؟
لا، لابد أن يكون مما يجري على الذات.
لا أقصد أنه يعني هذه ما هي ضابطتها، يعني مثلا الزوجة ما
كل ما يصدق عليه أنه يجري على الذات ولا ينتفي. مثلا الآن الحجر لا يجري على الذات، فهو ليس بمشتق أصولي.
وكل الأوصاف التي يمكن أن يتصل
بها. نعم نعم نعم. يقول الثالث عشر أنه، طبعا هذا رأي المصنف، سوف يأتي غدا إن شاء الله رأي لصاحب الفصول على خلاف رأي وصن، أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. طبعا ما معنى المبدأ، ما معنى الحال، هذا كله سوف يأتي في المقدمات، شرحناه شرح بدوي، أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في استقبال، هي الحالة الثانية بحسب تمثيلنا، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور. أحدها أن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات النحوية، بل خصوص ما يجري منها على الذوات. هذا الذي يجري على الذوات يقسمه المصنف إلى قسمين، سوف يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. لا، سوف يأتي في تحرير محل النزاع التفصيلي، لذا أنا قلت أنه الآن تطلق عليه أنه عالم بالفعل بلحاظ أنه سيكون عالم. أما إذا قلت زيد سيكون عالما، هذا إطلاق العلم عليه ليس الآن بل بلحاظ زمن التلبس، فهذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، هذا بالبحث التفصيلي سوف يأتي. وكذلك مثلا زيد كان عالما، هذا الاستعمال بالاتفاق أيضا يكون استعمالا حقيقيا. لا، الاستعمال الذي وقع فيه النزاع أن نقول زيد عالم الآن بلحاظ أنه كان عالم، هذا الذي هو محل النزاع.